والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولا بأس، ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، وأنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل إلى آخره. الكلام في النسخ، النسخ نحن سابقا أشرنا إليه، قلنا النسخ هو رفع الحكم إثباتا، ولكنه في الواقع والحقيقة ودفع الحكم ثبوتا. النسخ هو انتهاء الحكم بانتهاء أمده، هذا حاصل نسخ عندنا. النسخ عندنا يعني في الاصطلاح، النسخ في الاصطلاح هو انتهاء الحكم بانتهاء أمده وغايته، هذا هو النسخ. الشيعة يعني عند الإمامية هو انتهاء الحكم بانتهاء أمده وغايته. توضيحه نحن نعلم الأحكام الشرعية عندنا، طبعا الأحكام الحقيقية ليس الامتحانية، الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وبناء عليه فإذا كان في الشيء مصلحة ملزمة فيوجبه المولى، مصلحة غير ملزمة يستحبه، مفسد ملزمة يحرمه، مفسد غير ملزمة يكرهه، وهكذا. والمصلحة تارة تكون في الشيء إلى الأبد موجود، يعني مرة المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال تكون دائمة مستمرة، ومرة لا، المصلحة تكون في فعل أو المفسدة في فعل ولكنها ليست دائمة ومستمرة. آمي أعلم عند الله كم وقتها، يوم، شهر، سنة، سنتين، 5 سنوات، 20، ما أدري. بالنتيجة قد يكون فيه مصلحة أو مفسدة مؤقتة ليست دائمة ومستمرة. وبناء عليه فإذا كانت المصلحة أو المفسدة مستمر دائم فالمولى يوجب الحكم أو يحرمه، يبقى مستمرا إلى يوم القيامة. ومرة لا، يكون الحكم على طبق المصلحة والمصلحة ليست دائمة، ليست مستمرة، إلى سنة أو شهر أو شهرين أو ما أشبه ذلك، الحكم يستمر إلى وقت انتهاء المصلحة أو المفسدة فينتفي الحكم. إذا قلنا هو دفع ليس رفع، الرفع يعني كان ثابت ورفعناه، لا، هو بنفسه ينتهي، هو دفع الحكم، ولكن هناك مصلحة اقتضت أو حكم اقتضت أن المولى لما أظهر الحكم ما بين لنا حين جعل الحكم حين أنشأه، ما ذكر لنا أنه إلى وقت معين، ما ذكر لنا، هو في الواقع الحكم مؤقت إلى زمن معين، لكن الحكم اقتضت أن يكون إظهار الحكم يعني الدليل الذي دل على الحكم مطلق ما قيده المولى. ليش تقول المفروض يقيده المولى؟ نقول لعله لحكمه لمصلحة ما نعرفها. المولى أطلقه، جاء بالدليل في مقام الإثبات وأطلقه، أطلقه يعني مقتضى الإطلاق أن الحكم مستمر ثابت دائم. من هنا قلنا هو رفع الحكم إثباتا في مقام الإثبات، هو مستمر رفعه، واضح هنا رفعه في مقام الإثبات، هو مستمر دائم، لأنه في مقام الإثبات لما أتى بالدليل ما قيده إلى زمن معين، هو دائم عموم أزمانه. فلذا لما جاء الناسخ فقيل هنا رفع الحكم إثباتا لأجل إطلاق الدليل الذي دل على الحكم المنسوخ، لذا عبرنا عنه رفع الحكم إثباتا، يعني في مقام الإثبات هو رفع، ولكن في مقام الثبوت هو دفع، هو بنفسه ينتهي. طيب، فإذا هذا معنى النسخ عندنا هو انتهاء الحكم، طبعا سواء حكم تفهيم أو وضع لا فرق، بانتهاء أمده وغايته هذا. طيب، وأما في مقام الإثبات هو رفع الحكم. هنا ينبغي التنبيه على شيء لابد منه حاصله، وهو أن انتفاء الحكم المجهول بانتفاء موضوعه ليس نسخا. انتفاء الحكم المجهول يعني الحكم الفعلي، انتفاء الحكم الفعلي بانتفاء موضوعه ليس نسخ. أخلي بالك، يعني مثلا باب المثال، مثلا المولى لما شرع وجوب الحج مثلا أو وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر أو مثلا نجاسة الكلب أو إلى آخره من الأحكام الشرعية، ما شاء الله الأحكام عندنا. طيب، الحكم نحن سابقا قلنا له مراتب، الحكم مرتبة من مراتب هي مرتبة الجعل، مرتبة الإنشاء. في هذه المرتبة، في مرتبة جعل الحكم، مرتبة إنشاء الحكم، هنا لا يحتاج أن يكون موضوع الحكم موجودا، إنما الشارع يقدر وجود الموضوع، يعني يفرض وجود الموضوع وينشئه، يفرضه. يعني المولى لما يريد أن ينشئ وجوب الحج يتصور إنسان وبالغ وعاقل وله زاد راحلة ومخلى السرد وسالما ليس مريضا، يتصور المولى يفرضه ثم يقول يجب الحج على هكذا شخص، مع أنه قد لا يكون في الخارج مستطيع، قد لا يكون بالغ مثلا، قد لا يكون عنده استطاعة، إنما المولى يفرضه، يفرض يعني يقدر وجود الموضوع وينشئ الحكم على طرقه. فلا يشترط في مرتبة إنشاء الحكم وجعله أن يكون الموضوع موجودا، إنما المولى يقدره. هذه مرتبة من مراتب الحكم تسمى مرتبة الإنشاء ومرتبة الجعل، وعندها مرتبة أخرى تسمى مرتبة الفعلية. مرتبة الفعلية كيف؟ يعني إنما يصبح الحكم فعليا إذا كان الموضوع فعليا. يعني مثلا متى يكون وجوب الحج فعلي؟ إذا كان في الخارج بالغ أو عاقل أو مستطيع، مخلى السرد، صحيح البدن، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني شرائط الموجودة عندنا هذه الشرائط. طيب، فيصبح الحكم فعليا، يصبح الحكم ماذا؟ فعليا هكذا. يعني مثلا متى يصبح وجوب الصوم فعلي؟ إذا وجد مكلف بالغ هل عليه شهر رمضان غير مسافر، وهكذا شيخنا سالم صحيح يعني، وهكذا يصبح وجوب الصوم فعلي، يصبح فعلي. مثلا حرم شرب الخمر ما تصبح فعلية؟ إذا كان في الخارج مكلف كذا ووجد الخمر صار فعلي، وهكذا. هذا يسمى مرتبة الفعلية، مرتبة الفعلية. الحكم يصبح فعلي إذا كان الموضوع فعلي، ولذا قلنا هو من قبيل العلة والمعلول. الحكم معلول، يعني هو معلول وليس معلول للموضوع، وليس الموضوع ليس عندي حقيقي له، لكن من قبيل لأنه مترتب عليه، يعني لا ينفك عنه، لا ينفك. من هنا نحن أنكرنا الشرط المتأخر اللي كان على بالك، لأنه يلزم منه ماذا؟ أن يكون الحكم فعلي والموضوع غير فعلي، وهكذا يلزم. نحن أنكرنا شرط الأخ سابقا وفاق الشيخ النائلي. على كل حال، ففي هذه الصورة يصبح الحكم فعليا إذا كان الموضوع فعليا. وعندنا مرتبة ثالثة وهي مرتبة تنجز الحكم. متى يتنجز الحكم؟ إذا وصل إليك. وصل إليك كيف؟ وصل إليك بمعنى أنت تعلم الحكم، أو قام خبر واحد، أو بيّن مثلا، أو استصحاب مثلا، أو علم إجمالي، وهكذا على كل حال. يعني وصل إليك الحكم بطريق من الطرق، يعني علمت. هذا يسمى الحكم أصبح منجز عليك. هذه مرتبة ثالثة. طيب، بناء عليه، فلو فرضنا أن الحكم وكان فعلي ثم انتهى موضوعه، انتهى. يعني مثلا وجوب الصوم موضوعه هل شهر رمضان مكلف وغير مسافر إلى آخره. خلص شهر رمضان، لما خلص شهر رمضان وجوب الصوم بعد ليس فعلي، فهل يقال نسخ الحكم؟ لا يقال نسخ الحكم. ارتفع وجوب الصوم، بعد وجوب الصوم ليس انتهى الأمر، ولكنه باتفاق موضوعه، هذا باتفاق موضوعه لا يسمى نسخ، هذا لا يسمى نسخ المولى. وهكذا حجة الناس وانتهت، راجع من الحج خلص يوم عرفه، المفروض أنه يعني يوم عرفه هو آخر وقت يدرك فيه الإنسان الحج، حج التمتع. ما أدرك يوم عرفة راح، طبعا يعني إذا أدرك مزدلفة كذا على الخلاف، إذا أدركها مثلا، طبعا إذا كان يوم ما أدرك عرفة ليس باختياري، لو كان باختياري ما أدرك بطل حجه بلا أشكال. فالشاهد الحال خلص، لا يقال نسخ وجوب الحج، لا، أصح وجوب الحج انتفى موضوعه من هذا الباب. أورد في الخارج كان عندنا خمر فحرام، هذا الخمر صار خل، لا يقال نسخت حرمة الخمر، غلط هذا، إنما انتفى الحكم الفعلي بانتفاء موضوع، لأنه صار شيء آخر تبدل أو ارتفع. فإذا ارتفاع الحكم الفعلي بارتفاع موضوعه أو بانتفاء وما أشبه ذلك أو بتبدله لا يسمى نسخا. إذا ما هو النسخ؟ النسخ هو رفع الحكم في مقام التشريع، أو دفع الحكم في مقام الجعل والتشريع مع بقاء الموضوع، هذا هو النسخ، مع بقاء الموضوع. ورفع الحكم عبر عنه مثلا رفع، أو دفع الحكم في مقام الجعل والتشريع مع فرض وجود الموضوع، هذا هو النسخ، مع فرض وجود الموضوع. يعني بحيث في الشريعة الإسلامية بعد ما عندنا هكذا الحكم في الشريعة الإسلامية، هذا هو معنى النسخ. وسوف يأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله نذكر لكم بعض موارد النسخ، أقسام النسخ نذكره، وأعتبر أقسام أربعة أقسام، ما هو الصحيح منه وما هو الباطل، ونذكر لكم بعض الشواهد، بعض الأمثلة للنسخ. فإذا هذا هو النسخ، هذا هو النسخ. هو تقسيم حسب الجهاد، يعني هو تقسيم حسب الجهاد. مرة نلحظ مرحلة الجعل فقط نسمي حكم جعلي في مرحلة جعل الحكم، مرة نلحظ متى يصبح فعلي في الخارج إذا صار موضوع فعلي، مرة متى تتبع عليه الأثر من العقاب وعدم العقاب وكذا إذا صار منجز من هذا الباب.
والأقصد الحكم الباعث
للمكلف، باعثك والذي محفظ، لا، الباعث هو لابد يكون منجز،
يعني
الحكم شيء آخر، لا
في المبادئ أو
لا 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 لا، المبادئ هي التصور والتصديق وكذا. اسمح لي، هذه نحن خصصناها باعتبار جهات، يعني الحكم الحيثيات، ولا هو بلا إشكال المؤثر هو هذه المرتبة الأخيرة، هذا المؤثر، لكن من حيث الحيثية يسمى مرة مرتبة جعل، مرتبة مجعول، مرتبة تنجز، من هذه الحيثية نحن نسميه، وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة. نعم المؤثر هذه الحالة، هذا بحث آخر. على كل حال يبقى شيء صاحب الكفاية هنا قبل أن نذكر أدلة من ذهب إلى استحالة النسخ. بعضهم قال مثل اليهود والنصارى قالوا أن النسخ مستحيل. قبل أن نذكر وجه الاستحالة والرد عليهم يبقى شيء في عبارة صاحب الكفاية يحب أن أشير إليه حاصله نشوف. قال فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم إثباتا، قلنا لماذا رفع الحكم إثباتا؟ إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، أيضا قلنا هكذا. وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره. هنا إشارة إلى ماذا؟ أو أصل إنشاء أو أصل إنشائه وإقراره. وذا ما نريد هنا أن يقول صاحب الكفاية، نريد أن يقول أن النسخ مرة يكون بعد حضور وقت العمل أو المعروف، ومرة يكون قبل حضور وقت على الخلاف. نحن قلنا لا يصح أن يكون قبل حضور وقت العمل، لكن الجماعة من العلماء قالوا نعم يصح أن يكون قبل حضور وقت العمل. من هو صاحب الكفاية؟ يريد أن يقول أن النسخ لا يشترط فيه أن يكون بعد حضور وقت العمل، نعم، وإن كان حين الإنشاء والإقرار وقبل أن يحصل وقت العمل يرفعه. قال أو أصل إنشائه وإقراره، ليس الدوام. يعني النسخ يكون عنده قبل حضور وقت العمل، يكون. نحن أشكلنا عليه، نحن أشكلنا عليه، نعم، لكن هو هكذا يذهب. جماعة من الأعلام ذهبوا إلى ذلك. فهو يريد أن هنا يشير بهذه العبارة أن النسخ يصح أن يكون قبل حضور وقت العمل، هكذا يقول لك. نحن أشكلنا عليه سابقا فيما لا مزيد عليه، لسنا بحاجة عن الجواب، لكن أحببت أن تشير لك أن صاحب الكفاية هكذا يذهب مثل هؤلاء الجماعة. بعد ثم قال في هذه الحالة بما أنه النسخ هكذا وهو رفع الحكم إثباتا ودفع ثبوتا، قد لا يكون المخاطب النبي، أي نبي من الأنبياء، يقول مرة يلهم هذا النبي أو يوحى إليه بالنسخ، لكن لا يقول للأمة أنه سوف أنسخه، لكن المبلغ الصادع للشرع ربما يوحى إليه أو يلهم أن هذا سوف ينسخ، ولكن لا يقول للناس أنه سوف أنسخه، ربما يلهم وربما لا يقول، قد لا يطلع النبي، قد لا يطلع أنه سوف ينسخ، وهذا ليس بعيب. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول لا يحيط يعني بالواجب، لا، قلنا سابقا أن الممكن لا يمكن أن يحيط بالواجب لأنه ناقص الممكن، نقص ذاته، نقص فقره ذاته، فكيف يحيط بواجب الوجود لا سيما أن علمه عين ذاته، وبناء عليه كيف يحيط بعلمه تعالى بالممكن؟ لا يمكن أن يحيط. لذا سوف يأتي معنا أن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد، الموجب له لا يطلع عليه أحد. لا لا، سوف أبين أن هذه يعني آثر به الله سبحانه لنفسه. نعم لها، سوف أذكره في مرحلة البداء هذا أذكره بعد يومين إن شاء الله. فشاهد الحال، هناك أشياء موجودة في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه أحد، حتى أعز الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى والرسول. فهنا هذا الحكم يقول صاحب الكفاية ممكن أن المبلغ يعني الرسول يطلع عليه، يوحى إليه، يوحى عن طريق الملك يوحى إليه، يأتي ملك من الملائكة وكذا يوحى إليه، أو إلهام هو في القلب، يعني إلهام. لذا الإلهام لا يختص بالنبي، طبعا الإلهامية بنعبر عنها، لا، كثير من الناس يلهمون شيء، إلهام من الله يعني يدل على الخير بشيء بطريقة من الطرق يعرفها الإنسان يمشي عليها، نقول هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى، ليس وحي، الإنسان العالي لا يأتيه لا يأتيه الوحي، إنما الإلهام من الله. إلهام قلنا هو شيء في القلب نحو الخير، يوجهك الله سبحانه وتعالى نحو الخير. فممكن أن يلهم أو يوحى إليه، ممكن لا، لا يطلع مثل بعض الناس، وهذا قلنا لا يضر بالنسبة. ما هو؟ يأتي في مسألة البداء هذا سأفصلها إن شاء الله. أذكر أمثلة بداء وكذا ولا ما هي؟ إيه ممكن يكون يعني أوحى إليه يعني ألقى في روعها لأم موسى تقصد؟ إيه ممكن حسب الوحي. لا مرة يكون وحي ملك يسمى وحي، طالما كان عن طريق ما اسمه وحي الملك الملائكة. إله مباشرة ما يصير إله مباشرة، ما عندنا إله مباشرة. يوحي هذا المعنى يعني خلال كلام أو خلال مثلا وحي، لا هذا يسمى عن طريق الكلام، لا إلا لا لا إلهام ولا وحي، هذا كلام مباشرة اسمه.
شو
المانع يوحي إليه بدون توصل إليه؟ لا يوحي إليه بأي معنى، أوحى إليه يعني مثل أوحى ربك إلى النحل ولا كيف خلق البشر، وهذا معنى أوحى ربك أوحى إلى الإنسان، يعني نفخ في شيء دلوا على شيء بحيث يستطيع أن يمشي خلاله نحو الخير. الوحي هو الملك عادة، الإيحاء هو الملك، لما نقول الإيحاء عادة هو الملك، لكن قد تكون طريقة يعني قد يكون مجازا مثل أوحى ربك إلى النحل، قد لا يكون عن طريق الوحي، لكن عادة لما نقول بوحي أو إلهام، هذه العبارة بوحي أو إلهام وحي عن الملائكة على كل حال. قال وربما يكون قصة إسماعيل، أنا سوف أذكرها إن شاء الله في مسألة البداء، قصة إسماعيل ذبح إسماعيل، لكن هو صاحب الكتاب أشار إليه هنا، رب يكون هذا القبيل، يا قبيل ربما هذا القبيل من قبيل أنه يعلم أنه سوف ينسخ، يعني إبراهيم عليه السلام لما رأى في منامه أنه يذبح ولده ماذا؟ إسماعيل، ربما كان يعلم وربما يطلع على أنه سوف ينسخ هذا هكذا. بعض يقول له ليس المراد عبارة هكذا، المراد وربما من هذا يعني ربما كان من قبيل إنشاء الحكم وإقراره، لا من قبيل دوام الحكم واستمراره، وهو العدل الأصح. نعم يعني هذا ما صار مرحلة الفعلية، ما صار مرحلة الفعلية. ربما يكون هذا القبيل وهو أنه لما أنشأ رفع الحكم، يعني قبل أن يحضر وقت العمل، قبل أن يحضر وقت العمل أرفعه. قال ربما أن يكون هذا القبيل مسألة إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجد إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتل الجبين، لا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن يقول آخر شيء نعم قد صدقت الرؤيا، هنا قد صدقت الرؤيا، أنا عندي شيء حاصله أن الأمر هنا للامتحان وهو الأقرب أحسن للامتحان، وبما أنه رآه مطيع أخذه. فلما أسلم وتلوا الجبين ونادين أن يا ابن قد صدقت الرؤيا، هذا إلى آخره، فيدل على أنه كان المقدمات أتى بها إبراهيم، فأراد أن يذبحه، يعني في بعض الروايات الصحيحة عن الروايات جعل المدهي على رقبته، فجاء الجبرائيل أو الملك وحولها نعم وأندل، فيدل على أنه الامتحان فعلا امتثل رآه، يعني الغاية حصلت، والغاية الامتحان ما هي؟ أن يعرفه أنه يمتثل ولا يمتثل، يعني ليست المصلحة في الأمر في الامتحان في الفعل، مصلحة موجودة في المقدمات وقد حصلت وقد حصلت. فالإنصاف أن الأمر بذبح ولد إبراهيم بذبح ولده هو للامتحان، وقد امتثل يعني فعلا كان مطيعا. فقوله قد صدقت الرؤيا ناظر إلى هذا الأمر، أنه فعلا أتى بالمقدمات، أتى بها وسقط الأمر، ما هو أمر امتحاني حصلت غايته، والغاية من الامتحان ما هي؟ أنه مطيع أو لا يطيع، وهكذا وحصلت الغاية، أراد يذبحه، حصلت الغاية. فهذا هو يقول لعله من هذا القبيل، يقصد من قبيل إنشاء الحكم ورفعه مباشرة، يعني ليس من قبيل دوام الحكم واستمرار، يعني كان النسخ، يريد أن يقول صاحب القبيل كان النسخ قبل حضور وقت العمل. نحن نقول لا، أصلا هذا أمر امتحاني، هذا أمر امتحاني، هذا هو هذه القصة أمر امتحاني، وقد حصل الغاية من الأمر الامتحاني. لأنه لا يشرف الأمر الامتحاني يحصل الفعل، أنا ليست المصلحة متعلقة بالفعل، المتعلق بالإطاعة وعدم إطاعة، هذه هي الغاية وهذه حصلت. لذا قال قد صدقت الرؤيا، فهذا يدل على أنه ليس من قبيل رفع الحكم قبل إنشائه، يعني قبل استقراره، لا مال أن يقول قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا يعني فعلا صار شيء في الخارج، صار شيء حصل، وهو فعلا حصل، وهو مقدمات الذبح، حصل مقدمات الذبح وأراد أن يذبح. هنا بالمناسبة قبل أن نكمل، هنا بالمناسبة لا 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 فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، صحيح يعني رأيتك في المنام هكذا، وفعلا هو أراد أن يذبح.
هو وقت العمل أصلا حضر، وبالتالي كلام هذا الكلام غير محبا.
قلنا نحن هذا الامتحان، يعني الأمر بالذبح أمر امتحاني، وقلنا الأمر الامتحاني ما هو؟ بعد ما ننسى الأمر الامتحاني ليس الغرض والمصلحة متعلق بنفس الفعل، الغاية منه ماذا؟ الإطاعة وعدم الإطاعة. فلما أتى به وأراد أن يذبحه معناه مطيع، خلاص انتهى الأمر الامتحاني، ولا يوجد مصلحة بالذبح، واضح مولانا؟ هذا معنى الامتحان، وهكذا قلنا سابقا شيخنا، ولو كانت المصلحة بالفعل ما كان أمر امتحاني يا شيخ، لا يسمى أمر امتحاني. فالإنصاف أن هذا قصة إبراهيم تحمل على الأمر الامتحاني، لا أنه أمر حقيقي، وأن المصلحة متعلقة بالذبح ثم نسخ قبل إقراره، نسخ قبل إقراره لا، أو قبل حضور وقت العمل مثلا، هذا بعيد. إذا عرفت ذلك بقي عندنا الإشكال على النسخ، الإشكال على النسخ. اليهود والنصارى قالوا النسخ مستحيل، المسلمون قاطبة قالوا النسخ ممكن، ولكن سوف يظهر لك أن النزاع لفظي بين المسلمين وغيرهم، نزاع لفظي. ليش نزاع لفظي؟ أنا أقول لك ليش. من أنكر النسخ ليش أنكره؟ قالوا لأنه يلزم أحد أمرين، وكل منهما مستحيل على الله، يعني اليهود والنصارى قالوا النسخ مستحيل لأنه يلزم منه أحد محظورين، إما عدم حكمة المولى وإما الجهل. النسخ يلزم منه إما عدم حكمته وإما الجهل، وكل منهما مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ليش يلزم النسخ هكذا؟ لماذا؟ قالوا لأن النسخ لا يخلو، النسخ إن كانت الفعل المنسوخ المصلحة مستمر فيه، أنت ليش تنسخه وتنهى عنه؟ يعني أفرض مثلا وجوب الصلاة فيه مصلحة مستمرة، ليش أنت تأتي وتنهى عن الصلاة خلاف الحكمة؟ سبحان الله، ليش؟ الصلاة لا زالت الصلاة، يعني لم يتغير شيء، الصلاة لم يتغير فيها شيء، أخليش أنت ترفع الحكم تغيره؟ مثلا حرمة شرب الخمر باب المثال فيه مفسدة، أنت الآن تقول حلال مثلا ولا زالت المفسدة موجودة، ليش؟ خلاف الحكمة، هو المفسدة مستمرة، طالما مستمرة فيه ولازمة، ليش تقول حلال مثلا؟ تقول حلال المفروض يتغير شيء، إذا لم يتغير في الفعل شيء ليش تنسخه وترفعه؟ مثلا الصوم واجب، الصوم فيه مصلحة ملزمة. أنت الآن رفعت الصوم مع بقاء المصلحة الملزمة فيه، ولم يتغير الصوم. على مرة يكون حراج تقول لي شيخ صار حرجي مثلا بعض آخر، تقول الصوم صار ضرري من بعض آخر، لا لا الصوم لازال على ما هو عليه، لم يتغير فيه شيء، فترفع الحكم. هذا خلاف الحكمة، يعني هذا عبث. شو هذا الفعل؟
هذا مع بقاء المصلحة.
نعم، هذا إذا قلنا المصلحة باقية. وأما إذا قلنا المصلحة ليست باقية، أنت أوجبته إلى الأبد ثم ظهر لك لا لا هذا تبين لي أنه لازم نرفعهم، ما في مصلحة للأبد أو ما في مفسد للأبد، فيلزم الجهل عليه، فلا يخلو الأمر. إما أن تقول المصلحة مستمرة وباقية وأنت ترفع الحكم مع بقاء الفعل على ما هو عليه ولم يتغير فيه شيء، فخلاف الحكم. وأنت تقول لا أنا ظهر لي شيء آخر وكان بنائي فيه مصلحة، بين لا المصلحة انتهت أو صار في مشكلة، هذا معناه جهل. وكل منهما مستحيل على الله سبحانه وتعالى، خلاف الحكم والله حكيم، وعبث الأول، والثاني يلزم منه الجهل، والله منزه عن الجهل. فإذا النسخ مستحيل لأنه يلزم منه أحد هذين الأمرين، وبما أن اللازم باطل فالمرجوم مذلول باطل. واضح هنا؟ طيب الجواب عنه، النسخ حقيقة بهذا المعنى، النسخ بهذا المعنى باطل صحيح، ونحن نعترف أن النسخ بهذا المعنى الذي يلزمه أحد أمرين، أيضا المسلمون يلتزمون بأنه هذا لا يمكن، ولكن مرارا من النسخ شيء آخر. وهذا الكلام المراد من النسخ، ماذا مراد؟ شيء آخر من النسخ. المراد من النسخ هو انتهاء الحكم بانتهاء أمده، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن المصلحة في هذا الفعل أو المفسد فيه مؤقت. نعم يعلم المولى مؤقت، ولكنه أطلق في مقام الإثبات، أطلق لحكمة لمصلحة قد لا يدركها الإنسان ما هي، قد تكون مصلحة يروى، أنا لم أتثبت لكن أنا قرأت في بعض الكتب الأصولية، يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين قال لأصحابه سوف أقتل اليوم معاوية، وما قال إن شاء الله، إن شاء الله وما يكون معلق، وهو يعني شيء معلق، وإذا ما شاء الله بعد لا أقتله، أنا متى أقتله؟ إذا شاء الله. فبعضهم قال لهم ذلك وما قال إن شاء الله عمدا. المصلحة ما هي؟ بعضهم قال حتى يشجع الجيش، حتى يجعلهم خايفين وكذا إلى آخره، قد تكون مصلحة في الإخفاء، مصلحة في الإخفاء. فالله سبحانه وتعالى قد يبين الحكم وهو موقف الحكم، لكن أطلقه أطلقه، وسوف أذكر لكم إن شاء الله في البداء يتضح بشكل جميل، لأن الفرق بين النسخ والبداء ما هو؟ هو نفس الشيء، إنما الفرق بالنسبة متعلق، متعلق النسخ الأحكام الشرعية، متعلق البداء الأفعال التكويني، هذا هو الفرق. يعني النسخ في التشريع والبداء في الأفعال، هذا هو الفرق.
ليش فرق أنه لابد يكون في مصلحة بإخفاء التوقيع؟
لأنه لما يكون النسخ يكون عبث، وفي ذلك العبد إذا لم يكن مصلحة في الإخفاء ليش أخفاه؟
هو ما أخفاه يعني،
بل أخفاه أطلقه،
هو أصلا أطلقه بس ما يعني
هو معنى الإطلاق،
هل هو ملزم بذلك؟
لا لا، المولى يعلم أن الإطلاق إطلاق، يعني نحن نعلم المولى يعلم، ماشي لغة عربية هذه،
ليس ملزم بإخبار كل تفاصيل
حسبه، وليس ملزم. إذا قلت أنه هو في مصلحة في الإخفاء، أنا ما قلت ملزم، أنا ما قلت ملزم، أقول قد تكون لك مصلحة في عدم بيان الحكم، مصلحة. وإلا إذا لم يكن مصلحة يقيد وليس العبث، والمولى منزه، يعني إذا المولى يعني لا توجد مصلحة في الإخفاء فلا بد أن يظهر، ولا أصبح عبث. يصبح هناك مصلحة وأظهر هو لحم مصر لابد في هذه الصورة. لو لم تكن مصلحة المولى لا يطلق، يقيده كما قال في كثير من الأمور، يقيدها لكن هناك مصلحة ما نعلمها. أما أنه يطلق رجل المصلحة يعني عبث، والمولى منزه عبث وبناء عليه. ما نعلم لو لم يخبر، لكنه أخبر، لما أخبر نقول هناك المصلحة. أما إذا ما أخبر أصلا هو حر صحيح، لكن إذا أخبر المولى وشيء نعلم أنه لا يحصل فيلزم الكذب حينئذ، كما سوف يأتي معنا. أخبر بوقوع عذاب على قوم وأخفى الشرط، ثم ما وقع هذا العذاب، تقول الله يعني يندب علينا والعياذ بالله، ما يصير هذا يا مولانا، ما يصير الخلاف الواقع. فمعناه أنه علقه على شيء، أخبر بوقوع شيء معلق، فهذا المعلق عليه نحن لا نعلمه، لا نعلمه. فلذا سوف يأتي لما النبي موسى أخبر عن وقوع عذاب ما وقع العذاب، النبي يكذب أخبر فلان ما وقع، لا نقول علقه على أمر، هذا الأمر لم يحصل أبدا. يعني مثلا أنت تموت إن لم تصدق، وفعلا فأنت صدقت، هو ما قال إن لم تصدق، قال أنت تموت أحسن الله. وهكذا فسوف يأتي أن البداء، هذا معنى البداء عندنا ولا ما معنى البداء، هذا معناه أن المولى يخبر عن شيء في الأفعال بعد يوم نذكره إن شاء الله، ويخفي عليك الشرط، يخفي. لما يخفي عليك الشرط أنت بعدين تبين أنه أخبرني بشيء ما حصل، كيف يخبرني بشيء ما حصل؟ لا، قد يكون معلق على شرط، هذا الشرط لم يحصل. شوف هذا معنى البدء. التشريع النسخ هكذا، في النسخ أيضا معلق على شيء في الواقع لكن ما أخبرنا به، لم نطلع عليه، لما جاء وقته انتهى، واضح مولانا. وبناء عليه فأصلا النسخ هو عبارة عن التشريع والبداء في الأفعال، وفي الواقع ليس بداء إبداء، سوف نبين أن المولى أظهره، لا أنه ظهر له إنما أظهره. سوف نذكره، وهذا شيء معقول وحسن والروايات تدل عليه وهو واقع أصلا، يعني لا يمكن لنا أن ننكره واقع في الخارج، هذا البداء بهذا المعنى واقع. فنقول لهم للجماعة، أنتم لو كان النسخ بهذا المعنى الذي ذكرته صحيح، لكن النسخ ليس هكذا عندنا أبدا. النسخ ليس بمعنى أن الفعل فيه نصح إلى الأبد ورفعه فاز الخلاف الحكمي، أو أنه ما كان يعلم ثم علم، لا، المولى من أول أمر يعلم، يعلم ماذا؟ أن المصلحة إلى وقت معين، لكن أوجبه مطلقا، ما ذكر لنا إلى وقت معين، لماذا؟ لمصلحة وحكم لا يعلم إلا الله. وبناء عليه وين المحظور في هذا النسخ؟ فلا يلزم منه لا الجهل ولا يلزم منه خلاف الحكم. وإذا أحيانا تقول لابنك أضربك إن شاء الله، فإذا ما ضربت بعد ذلك تقول لم يشاء الله، أنا قلت إن شاء الله أضربك، أنا ما قلت أضربك مطلقا، فإذا ما ضربت بعد ذلك لا تكون كذب. وإنسان أحيانا يريد يخوف ابنه ولا يكذب، قل أضربك ثم يخفي عليه إن شاء الله، مثلا يخفيها بعد ذلك ما ضربه، يقول أنا ما كذبت، أنا علقت على إن شاء الله لكن أخفيتها عنك. وهكذا نفس الشيء في النسخ، أنا قلت روي عن الأمير هكذا سوف أقتله إن شاء الله، ما شاء الله ما قتله. والأمير سلام الله عليه لما أخبر أن يقتل معاوية ما قال إن شاء الله للناس، لكن معلقة يعني في القلب في الواقع. لا لا وأنه على أنا قصدي
حتى مع القصد الجد لا يمكن تحقق المشيئة التشريعية إلا بمشيئة،
هذا بحث آخر. أنا ما أقول أنا أستطيع خلق إرادة الله، لا، أنا لما أقصد هل أقصد أو لا أقصد، ومرة لا أقصد، هي في الواقع معلقة بلا إشكال، أنت القاصد هذا أو غير قاصد الكلام هنا شيخنا، وبناء عليه في هذه الصورة. إذن النسخ وين الإشكال فيه؟ فنرجع بالنتيجة، نحن يعني ما ذهبوا إليه استحالة النسخ، نحن ليش مرضنا هكذا؟ مرض من النسخ شيء آخر، وفي الواقع قد لا يكون نسخ هذا، يعني ممكن تقول الشيخ هو أصبح نسخ هذا أيضا، يعني هو دفع الحكم ثبوته وهو نسخ في الواقع، نحن نسميه نسخا، ماذا تريد أن نسميه؟ سمي، لا مشاحة بذلك. هذا لا كلام فيه. بعد أن عرفت معنى النسخ، غدا إن شاء الله نذكر أقسام النسخ، لأن هناك بعض الأمور اشتبهت على الناس. عندنا نسخ تلاوة الحكم ونسخ الحكم، نسخ الحكم بدون تلاوة، نسخ التلاوة بدون الحكم ممكن، نسخ كل منهما معا ممكن. طب ما هي الموارد التي حصل فيها النسخ؟ آية نسخت آية أو سنة نسخت آية؟ غدا إن شاء الله هذا الأمور نذكرها، والحمد لله رب العالمين.